وفهموا من قرآنه ويتعلمون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيطبقونها على أنفسهم ثم يخرجونها للناس تطبيقا عمليا لا يدعو الموحدين بعد ذلك إلا الابتداع لا الابتداع. وانا بعد صلاه السنه مباشره سوف التقي مع طريق الشرق الصور جمال عبد الهادي.
السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. والذي علمنا سبحانه وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والذي من أجل هذا أمرنا سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن من الإعداد تعلم الرمي ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا فاعلموا أن الجنة تحت ظلال السيف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فحديثي هذه الليلة تحت عنوان أمة تواجه خطر العبادة. والذي دفعني إلى اختيار هذا العنوان ما قرأته اليوم وقرأه الآخرون في نشرة جريدة الأهرام بقلم الدكتور مصطفى محمود وهو يتحدث عن ضرورة تعمير سيناء وحشدها بالرجال للوقوف في وجه أطماع اليهود المقبلة. وذكر الكاتب أن اليهود ينوون اكتساح سيناء وذكر أيضا أشياء منها ما يحدث في الوسنة والهرق. وأكد حقيقة مهمة، إنما يجري هي حرب دينية ضد الإسلام، وأن الأيام المقبلة محملة بأحوال لا حد لها، أحوال لا حد لها قادمة في المرحلة القادمة. وما قاله الأستاذ مصطفى محمود كلام معاد، قاله أساتذة متخصصون في العلوم السياسية والعلوم العسكرية وعلوم الاستراتيجية منذ زمن طويل، بل وذكره مؤرخون كثيرون وهم يتحدثون عن أضراء اليهود وتخطيطهم في الإنتاء بزمان البشرية. كلام معاد ومكرور، واصبحت الأمة تعرف مخططات الأعداء، ورغم هذا لا تحرك ساكنة. صحيح في شباب كثير يسأل ما العمل، متخصصون يسألون مع العمل، دايما ردي نحن مكلفون بأداء واجب البلاغ، ونحن جنود، فإذا وجدنا قافلة تسير في الطريق الصحيح وطلب منا أن نسير معها لا نتأخر، لكن نحن نستنهض رجالات هذه الأمة فكرهم علمهم ليوظفوه في معرفة مخططات الأعداء التي يجب تنفيذها فعلا، كيف يمكن وقفها وكيف يمكن إجهاض المخططات في المرحلة المقبلة. يعني إذا واجبنا التذكير المستمر ليل ونهار، من مرات عديدة علنا ننتبه ونخطو الخطوة الإيجابية في الاتجاه الصحيح. هذه تقدمة ضرورية للولوج إلى موضوع. أمة تواجه خطر الجبال، هذه الأمة هي الأمة التي تنتسب إلى الإسلام. التي أسخنت بالجراح، التي تنزف بغزارة في كل مكان، فجراحات الأمة المسلمة تنزف على أرض الفلبين، على أرض الهند، على أرض كشمير، على أرض الصومال، على أرض تركستان الغربية تحت الاحتلال الشرقية، تحت الاحتلال الصيني، جراحات الأمة تنزف في طاجكستان، في أفغانستان، في أذربيجان، في العراق، في البوسنة والهرسك، جراحات الأمة المسلمة تنزف في مصر، تنزف في تونس، تنزف في الجزائر، شرح الطرف حيثما شئت،
تجد أن جسد الأمة المسلمة قد أدخن وما زال يدخن بالجراح يوما بعد يوم. إدخان الجسد بالجراح يبدو واضحا في انتهاك الأعراض في سفك الدماء في حرمان الشباب المسلم من محاكمات عاجلة ومشروعة في إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة الواحدة في سلب المقدسات. مظاهر الإدخان واضحة لا تحتاج إلى كلام. والذين خططوا لتقطيع أوصار هذه الأمة اقتربوا الآن من القلب، قلب العالم الإسلامي. ومن أجل هذا لا بد من الصراخ بصوت مرتفع أن القلب في خطر، أن الأمة، لأنه إذا ضرب القلب وهو إن شاء الله لن يضرب، لأن ربنا علمنا أن اللحظة التي يتطور فيها العدو أنه قد تمكن من رقاب المسلمين ومن قلبها، واللحظات التي يتطور فيها أهل الحق أنهم على أبواب مرحلة قاسية من الجهاد، هنا يأتي نصر الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وحينما نتكلم ونحذر لا يعني إصابة الأمة بالإحباط أو باليأس، أن ربنا ما علمنا اليأس، إنما علمنا دائما أن يكون عندنا أمل. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم والله ليتمن الله أمر هذا فيه حتى أن الرافد سيسير من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يبقى إحنا مش قصدين التيئيس أو اليأس، إنما من باب إيقاظ الأمة تنبه إلى الأرصاد الموجودة في الطريق حتى لا يصطدم قدمها بلغم فتذهب ضحية الغفلة، حتى لا تفاجأ بالعدو يدخل غرف نومها وهي نائمة. من أجل هذا يأتي أو تأتي التذكرة. ونحن نتحدث عن أمة تواجه خطر الإبادة، أريد أن أذكر حضراتكم أو تكرنا، لا بد ونحن ندرس ونسمع هذا الموضوع يكون عندنا حاجة اسمها فقه علم الواقع، فقه الواقع. وفقه الواقع علم، ونحن لدينا ضعف شديد في هذا العلم، وضعف شديد في العلوم السياسية، وضعف شديد في العلوم العسكرية، وضعف شديد في العلوم الاستراتيجية. ليه؟ لأن بعد مؤامرة طويلة منذ عهد الاحتلال الأجنبي وإذنال كبة الحكم إلى حكام عملاء ينفذون مخططات الأعداء، منذ ذلك الحين الأمة حيل بينها وبين تحصيل هذه العلوم. وعلم الواقع تحتاج إلى مقومات، ألخصها تلخيصا سريعا، أنك لك دورا لابد أن تؤديه في مواجهة التحديات. أخر هذه التحديات أنك مطالب بإقامة هذا الإسلام نظاما حياتيا شامل، خلافة إسلامية، جهاد إسلامي، عبادة، معاملة، اقتصاد إسلامي، تعليم إسلامي، إعلام إسلامي. نحن مطالبون نعم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وإن أدى الأمر أن تبذل حياتك ومالك وولدك لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أن تكون إيجابيا في مواجهة التحديات المعاصرة، من هذه التحديات الهجرة اليهودية، الصليبية، الشيوعية، العلمانية، التي توظف وتنتقي ظهور غالب المنظمات الدولية كما تنتقي ظهور الحمير، بل إنها توظف غالب الأنظمة الحاكمة في العالم من رؤساء ووزراء وملوك في سبيل تحقيق مخططاتهم. ايه هي مخططاتهم؟ حددها وبينها رب العالمين، ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم وودوا لو تكفرون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. اذا هنالك تحديات، هنالك واجبات في رقبة المسلم لمواجهة هذه التحديات، منها جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والجهاد يحتاج إلى إعداد، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة وأعدوا لهم ما استطاعوا، إعداد روحي وإعداد مادي. كيف التفاصيل تدرك لعلماء هذه الأمة لأصحاب الاختصار الذي الداعية يبلغ ويقدم إذا كان عنده أفكار يعطيها لأهل الاختصار، لكن يظل المسؤولية مسؤولية مشتركة بين أبناء هذه الأمة. بعلم الواقع يحتاج منك أن تكون عندك مقومات، هذه المقومات أن تكون إيجابية في مواجهة التحديات، لكن القناعة بأنك لابد أن يكون لك ذوق. المقوم الثاني أن يكون لدى المشتغلين بفقه الواقع قدر من العلوم الشرعية، التأصيل الشرعي، كيف واحد حاول يفقه الواقع بمعزل من النصوص الشرعية. قد خلت من قبلكم سنن كثير في الأرض، انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فكأي من قرية من أهلكناها وهي ظالمة، لما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعها، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا لفسدت الأرض. لازم يبقى في فقه للنصوص الشرعية. المقوم الثالث معرفة التاريخ. تقولون اقرأ التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. اقرأ التاريخ ففيه العبر، ضل قوم لا يدرون الخبر. ربنا يقول سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. يبقى إذا التاريخ لما تقرأ التاريخ كيف تستطيع أن تفهم الهجرة المعاصرة الأمريكية اليهودية الصليبية الهندوسية الشيوعية العلمانية، كيف تستطيع ان تفهمها بمعزل عن الحركه الاستعماريه لديار الاسلام، بمعزل عن الاستعمار الامريكي والاستعمار الفرنسي والاستعمار الانجليزي والاستعمار اليهودي والاستعمار الشيوعي؟ كيف تستطيع ان تفهمها دون ان تعرف متى بدا المستعمر يصل الى جده الحكم في بلاد المسلمين عشر انظمه عميله؟ كيف تستطيع ان تفهم الواقع؟ لابد من دراسه التاريخ. كيف تستطيع ان تفهم ما يسمى بالنظام الدولي الجديد دون ان تعرف الحروب الصليبيه الأسبانية، البرتغالية، الرومية، اليونانية، كيف تستطيع أن تفهم هذه الهجمة؟ وجدت معرفة لهجمة المغول والتتار والحروب الصليبية التي استمرت 200 سنة، والهجمات الصليبية التي تعرضت لها الدولة العثمانية على مدار 200 سنة.
يبقى لن عشان يكون عندك
فقه بأهداف من سمى بالنظام الدولي الجديد، لابد أن تتعرف على الاحتلال الرومي، تاريخه، تاريخ الاحتلال الرومي الذي ظلت تحتل ديار الإسلام حوالي 700 سنة، الهجمة المغولية التتارية الصليبية التي استمرت 200 سنة من 492 إلى 692 هجرية، لابد وأن تتعرف على الصراع الذي قادته أوروبا الصليبية ضد الدولة العثمانية واستمرت 600 سنة. معرفة هذا التاريخ وكيف أن أمتنا تصدت لهذه الهجمة على عهد محمد وصحبه حتى تحرر العالم بعد 700 سنة من الاحتلال الأوروبي وتحرر بيت المقدس، كيف استطاع بنو أمية وبنو العباس يبدؤون بخطة جديدة تقوم على غزو العدو في عمر ذلك، أن تبدأ هي ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، مش تنتظر لما العدو يضرب، هي تبدأ بالضربات وتلحق في دار الآن نغزوهم ولا يغزوننا، فامتدت الإسلام وعبر إلى أوروبا. كيف على عهد بني العباس تم بناء إنسان العقيدة، وكيف استمرت غاية الجهاد مرفوعة واستطاع نور الدين محمود وصلاح الدين وقطز وكيف سبحان أن يجروا هذا العدوان الواقع على أمة الإسلام بعد أن خلصوا العالم الإسلامي من حكام الخونة الذين باعوا أنفسهم بالعدو وكانوا عملا من عوامل سقوط هذه الأمة بين يديه، من هؤلاء حاكم دمشق أحسن واحد اسمه معين الدين، وحاكم مصر اللي هو الخليفة العاضد اللي هو أحد سلالة الملوك العبيديين الذين يرجعون من التاريخ من اليهود. من الذي تصدى لهذا؟ رجال مسلمون، زعماء مسلمون، آمنوا بالله ربا وبالإسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله، ثم آمنوا بقضايا أمتهم المصيرية والخطأ، فانطلق المجاهدون حتى تحرروا من قدر الله. كيف استطاع العثمانيون أن ينزلوا أوروبا حوالي 600 سنة؟ 600 سنة في الدولة العثمانية تحارب انجلترا وفرنسا والمانيا والنمسا واسبانيا والبرتغال والصرب والكروات، 600 سنة ظلت راية الجهاد مرفوعة، ولكن هذه الحركة الجهادية اثمرت ان كانت زي الجيران قاعدة للدولة الاسلامية تتحرك منها جيوش الدولة العثمانية الاسلامية. طرق المسلمون ابواب لينجراد، طرق المسلمون لان ليه؟ لأن أمة كان يمسك بزمامها حكام المسلمون مخلصون ولاؤوا لله ولرسوله وللمؤمنين، أيقنوا أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، فانطلقوا يؤدون. فكانت أمتنا صاحبة الكلمة المسموعة في العالم على مدار 1600 سنة، 13 قرن من الزمان. ارجع للتاريخ، هل كانت هنالك أمة مع أمة الإسلام في 13 قرن؟ هل كانت هنالك أمة مع أمة الإسلام على عهد بني أمية؟ أو على عهد بني العباس؟ أو على عهد آل عثمان؟ فتجي بالتاريخ لن تجدوا إلا أمة الإسلام. في ظلها أمنت كل الملل والمحن، أمن النصارى، أمن اليهود، كل الناس أمنوا على أعراضهم ودمائهم وأموالهم. فرفض المسلمون ان يعاملوهم بما يجب ان يعاملوا به لانهم لا ايمان لهم، لا عهود ولا مواثيق. قاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. اذا من مقومات فقه الواقع لابد ان يكون عندك علم بالتاريخ، وايضا من مقومات فقه الواقع سعه الاطلاع. لازم تقرا
بعض صحن السيارة، تسمع بعض الإذاعات العربية، مش كل واحدة صحيفة اثنين كفاية، أنك تسمع إذاعة أو اثنين في اليوم، تبي تدور المعلومات دي، ما يحدث في مجلات إسلامية زي المجتمع الكويتية، الرجاء أو الدعوة المهاجرة أو مثلا بعض الجرائد المحلية والخارجية، يعني لازم يكون فيها سعادة الاطلاع. ثم يأتي مقوم خامس، وأن يكون عندك قدرة على الربط، تقدر تربط الأحداث ببعضها، والمقارنة والتحليل. والربط يحتاج إلى تجميع، يعني أنا قاعد في البيت الآن بين كتبي في محاضرات، عارف المخطط هيحصل ايه، عارف اللي هيحصل بالظبط، ليه؟ مش برضه بالغيب، لا، قياسا على الاحداث، ربنا علمنا والاحداث تثبت لنا ان احنا في خطا الواحد لا يستبعد انه يمكن ان يقبض عليه في اي محضره بناء على توجيهات ما يسمى بالنظام العالمي الجديد عشان يذهب فيه الى تل ابيب ولا الى امريكا او اي بعد من اعداء الاسلام. ليه؟ لأن العدو يريد تكثيفا ضرب هذا العمل الإسلامي، ضرب الإسلام في قيادات تكثيف الأمة بالقيادات التاريخية على الجانب يستطيع أن يعبر ويجد الطريق مفتوحا لتحقيق مخططاته في ديار الإسلام. يبقى قدرة على الرب، لازم عندنا قدرة على الرب والجمع، وعندنا قدرة على المقارنة والتحليل. ليه بقى؟ إذا جمعت كويس وفهمت كويس وحللت الاحداث تستطيع ان تتخذ قرار صائب الى حد كبير. يبقى هنا لانه انت بتربط تجمع بتحلل تدرس عشان تتخذ موقف. يبقى اذا هذا يحتاج الى اسعاف كالصلاة، الى معرفه التاريخ، تاصيل شرعي للمسائل ايجابي. طيب وبعد القرار، فدين اتخذت قرار، يأتي بعد ذلك التعامل الإيجابي مع الأحداث تأثرا وتأثيرا. إن مش مجرد إن أنا بتخذ قرار وخلاص الأمر عند هذا حد واحد، لا، لابد من موقف إيجابي، وده اللي إحنا بنطالب فيه العلماء، ونطالب فيه الحكماء، ونطالب فيه شباب الأمة الفاهم الواعي. يبقى إذا في حاجة ما فقه الواقع، فأين نحن من فقه الواقع؟ وأنت بتحسس مصادرك، خليك حريص إنك أنت تحسن اختيار المصادر. بمعنى إن شاء الله أنا سمعت إذاعة لندن، إذاعة لندن هي أقوى طيب أي شيء، أنا ممكن عاوزة هي تنفذ حاجة معينة، فتكون خبر يخدم، لأن أصبح الإعلام واسع الآن. يبقى نهار ما أدي معلومة لابد أن أحسن اختيار المصدر. هذا هو أو هذه هي مقومات فقه الواقع. طبعا في حاجة اسمها ثمار فقه الواقع، في أيضا ثمرات قواعد ومحاذير عن فقه الواقع، وفي حاجة ثمانية اسمها مصادر فقه الواقع، ولكن الوقت لا يسمح لنا بعرضها. ولكن هذا كمدخل لموضوعي كما قلت، الأمة أو أمة تواجه خطر العبادة، عرفت منهم أعداؤها وأكثر اليوم أقسمه قرارا لفقرات نشرت الكتاب اللي هو تاريخ البيت المقدس الجزء الثالث في الفصل الحادي عشر وما بعد، قراءة في فكر الدكتور حامد ربيع اللي هو رئيس قسم العلوم السياسية رحمة الله عليه في جامعة القاهرة. هذا الذي قاله الدكتور حامد ربيع عشان تفهم يتفق مع رجاء جارودي في كتابه ملف إسرائيل، ويتفق فيه مع فوز محمد طيب في مقاله الذي نشر في مجلة استراتيجية والذي نشرته منها الشرق العدد الثاني، ويتفق فيه مع محمد عبد العزيز سحاب اللي هو استاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق جامعة عين كبدة، ويتفق فيه
مع الدكتور محمد كمال الدسوقي السياسة الدولية وفلسطين، ويشتركوا فيه مع الدكتور عبد العزيز محمد الشيحناوي في كتابه الدولة العثمانية دولة مفترة عليها. يعني اذا ما يذاع ما هوش كلام سحر كما قيل سنذكر في جريده عرب قايد من العدد 107 ودي مساله يعني كلام جرايد. لا القضايا مؤصله تاصيل علمي واضح الان ان العدو له مخططات تقوم على او تتحرك على محاور رئيسيه، المحور الاول محور عسكري، المحور الثاني محور اقتصادي، المحور الثالث محور فكري وعرق. عشان الشباب اللي بيعلق تصور ان المواجهه بيننا وبين عدونا مواجهه عسكريه عنده قصور في فقه الواقع. عدونا يواجهنا في المجال الفكري والعسكري والاقتصادي، وعلى المواجهه او في الجبهه العسكريه عدونا يعد العزله لتفجير العالم الاسلامي مجددا. في حاجة اسمها دول بلا كبيرة، في حاجة اسمها قبائل دول على اساس عرق طائفي، دول نصرانية ودول بعثية ودول شيعية ودول الالف كلها دويلات، واحتلال هذه البلاد بحيث ان يبقى زمامها بيد عدوها على اساس عرق طائفي، دول نصرانية ودول بعثية ودول شيعية ودول الالف كلها دويلات، واحتلال هذه البلاد بحيث ان يبقى زمامها بيد عدوها. يبقى لو اتحدث العسكري من اجل هذا يتبنى استراتيجيه اسمها استراتيجيه الدبلوماسيه الوقائيه اللي هو التدخل سواء ترغبت او لم ترغب، وعلى شان يبقى تدخله يبقى له صفه دوليه روح عمل لك مشكله داخليه بين النصارى وبين المسلمين عشان يقول لك داخلين لمنع الاشتباك بين النصارى والمسلمين وحمايه حقوق الاقليات الاسلاميه، او هو يدخل زي ما قال في الصومال حمايه قوافل الاغاثه، وهو بيدخل حمايه قوافل الاغاثه ولا حاجه، هو داخل عشان يصفي الاسلام في الصومال ويمزق الصومال الى قبائل على تبقى امسك بملابع الدين باثيوبيا واريتريا والحبشه وكل البلاد الموجوده في المنطقه بما في ذلك مرضى البحر الاحمر. يبقى عندك دبلوماسيه وقائيه حاجه اسمها السيطره على التسليح، التسليح في ايده بيدينا التسليح محدود وقطع غيار محدوده بذخيره محدوده في اي وقت يرفع ايده يبقى صلاح الايدك ليس له فيك، يبقى في العدو له هدف يتحرك فيه على المحور العسكري ومن اجل هذا يخطط لضرب السودان قريبا، وكمان بالنسبه اليمن الان سيطره عليها في قواعد عسكريه في منطقه الخليج الجزيره العربيه كلها، سوريا يعني اشعال او تمزيق المنطقه يعني اقتربت موعد تقسيم هذه البلاد الى قسمها، ثم يجي بعد ذلك الهدف الاقتصادي وهو تدمير بنيه الامه الاقتصاديه، بمعنى انه الامه تظل تسول رغيف خبزها والابره اللي هتعمل فيها ايه؟ ده في خطتي نعم، بل في تصوري ان يربط رغيف الخبز برغيف الشعبي، عاوز في خبز هيطير دينك على طول اترك الاسلام بتاعك. وطبعا ما يجري الان الوقت لا يسمح لنا بتناول هذا الجانب لكن يكفي ثم يأتي الهدف أو المحور العربي. عدوا يهدف إلى ضرب العقيدة الإسلامية في قلوب المسلمين. تربية أجيال بلا هوية بلا عقيدة، لأن إذا ما كانش في شباب مسلمين يتصدى لهذا العدوان. ده كله مستعد يبيع نفسه عشان يضمن لقمة الخبز. إلا واحد إلا المسلم. ثم إذا عدونا يهدف في المجال العربي الى تحقيق اربع اهداف اساسيه حتى تعرفوا المواجهه يا اخوانا ليست مواجهه في المجال العسكري او المجال الاقتصادي لكنها ايضا في المجال الفكري. مرض الهويه الاسلاميه، طمس الهويه الاسلاميه، نمره اثنين ان تعلو القيم اليهوديه الصليبيه، نمره ثلاثه غزو عقول المسلمين غزوا فكريا وعمل غسيل مخ لهذه العقول بحيث انها لا ترى حرجا في ان يكون زمامها بيد عدوها. نمرة اربعه تجميد اذا اراده الامه، يعني يبقى فيش مقاومه، لهم عيشا على السهر والدماء فراغا والاموال تنقصر فقام العجال في مره احنا نغير الكون يا سيدي اشهد الجزيل خلينا عايشين يبقى اذا كيف يتحقق هذا الجانب الفكري او الجانب الفكري عبر عمليه التعليم وعبر عمليه الاعلام فجهزه الاعلام تقود حمله خطيره جدا وعملية التعليم تقول عملية خطيرة جدا وهي تربية الأجيال بالعقيدة بالهوية ولاؤها لليهودية العالمية والصليبية العالمية والكلام اللي احنا فصلناه في كتب اللي هو التطوير بين الحقيقة وتضليل المؤامرة على التعليم من عدة سنوات مسلوق ولكن الأمة تقرأ لا تقرأ أمة تقرأ لا تقرأ وإذا قرأ للأسف لا تستوعب وإذا استوعبت ما تستطيع ان تفعل شيئا بس كل واحد كده تحضر المحاضره هذا العمل ما العمل العمل اوله علم تعلم انه لا اله الا الله بعد ما تعلم عندك علم كويس وبان كويس وتضعيف جهد الى جهد اخيك وانت ما تخلص تعرف تعمل ايه هذه هي الشخصيه من كان يامر محمدا فان محمدا قد مات من كان يامر الله فان الله حي لا متفق فيه قياده عقديه مش مجرد ما يسقط واحد من اخوانك على الطريق اسقط الرايه قيادك لا ما تخبر نفسك دايما بالدعاء ولا بالاشخاص تقوي نفسك بنفسك لها رجعيه تظل انت ترفع الرايه على هذه الدعيه ولا تبقى يعني احنا كاننا بنحرس في بحر ما بنعملش حاجه انت تربط نفسك بربك ليش لا الدعيه وضع لك المعالي سقطت الرايه الدعيه فقط لا تربط الرايه انت تستمر ترفعها وتوقف للمسيره ما تقدرش تتغير 17 سنه كانوا ياخذون الجيش محمد بن القائم 16 سنة افتح جنوب شخص آسيا وسنة في ليلة 17 سنة يقول سيد في أبو بكر وعمر يعني إذا القضية عدونا إذا خطر وجاب التنفيذ يعني لسه ينفذ ده العدو الآن كان وصلنا خسارة من القلب وجاري يرقص بتركيز شديد أخرج هذه الضربات تصفيا العلماء تصفيا قادة العمل الإسلامي لماذا الأمة بيد القوامين وكيف بيد الراقصين والراقصات أين العلماء الذين يؤدون مثل هذه الأمة أين هو بحث إذا هو في حملة مؤامرة ذكرت إليه على التبرؤة بالوطن الإسلامي لتصفية هذا الوطن الإسلامي من القوة القادرين على عيادة هذه الأمة في مواجهة العدوان الذي يدبر لها منذ زمن ويجاري تنفيذ. من اجل هذا كما قلنا لابد من التنبيه مرات ومرات الى هذا الخطر وكما قلت وقفتنا هذه الليله مع بعض الخطرات مما قاله رئيس قسم العلوم السياسيه بجامعه القاهره الدكتور حامد عبد الله ربيع ووافقه عليه كثير من اساتذه العلوم السياسيه والعلوم الاستراتيجيه. والكلام ده كما قلت مشهور في كتاب التاريخ الرجل المغربي الجزء الثالث الفصل الحادي عشر او يرجع للفصل الاول الحادي عشر المحافظة على مخطط تحت عنوان مخططات اليهود والامريكان واعوانهم للمرحلة الحالية والمرحلة المقبلة في العالم العربي. الفصل الاول اليهود وامريكا يعدون لتمزيق مصر والمنطقة العربية. يقول الدكتور حمد ربيع ان المخطط العام الذي يسيطر على القيادات الصهيونية هو تجزئة المنطقة وتحويلها الى كيانات صغيرة يسيطر عليها مفهوم الفلسطين. الخيال الصهيوني يتصور هذه التجزئة في اربعة محاور رئيسيين. اولا محور الدولة النصرانية. ثانيا ولمزيد من تعميق هذه التجزئة يربط الجزء الجنوبي الممتد من صعيد مصر حتى شمال السودان باسم بلاد اليوم بمنطقه الصحراء الكبرى حيث اسوان تصير العاصمه لدوله جديده تحمل اسم دوله البربر. ثالثا الجزء المتبقي من مصر سوف يخصص لمصر الاسلاميه منطقه البحيره وما حولها. رابعا عندئذ يصير طبيعيا ان يمتد النفوذ الصهيوني عبر سيناء ليستوعب شرق الجلسه بحيث تصير حدود مصر الشرقية من جانب قرع رشيد شفت رشيد ويسافر كله وينزل من جانب اخر قرعة الاسماعيلية وكذا يتحقق الحلم التاريخي من النيل الى العرب.
وذكر الجاد ان التطور الذي تعيشه المنطقه جعل سياسه الدول الكبرى تتفق في مصالحها مع سياسه الدوله اليهوديه. كان امريكا والشرق في بحث لماذا تمت الابحاث الميدانيه التي اجرتها الهيئات الامريكيه على وجه الخصوص بمحافظه الفيوم وكذلك بمحافظه اسوان؟
كان في ابحاث يقودها الامريكان في منطقه الفيوم ومنطقه اسوان، ويبدو ان الابحاث ادركت ان هنالك صحوه اسلاميه في المنطقه، يبقى لا يسال الله عليها على خليج اليهود، ويبدو الطريق مفتوحا امامها.
ثم ذكر الرجل وهل الاهتمام بمحافظه الفيوم ينبع من التصور اليهودي بخصوص الدوله النصرانيه الذي اساس ضم الفيوم الى المحافظات الاخرى السابقه لجهه وشق طريق صحراء يربط هذه المنطقه عبر وادي النصرون بالاسكندريه التي سوف تصير عاصمة للدولة الجديدة النصرانية التي تسعى لتضم ايضا جزءا من المنطقة الساحلية المرتدة حتى مرمدى مصر.
ثم ذكر ايضا وجدان، هل هناك علاقة بين الاهتمام بأسوان والحديث المتردد عن دولة البربر التي لو تمتد حينئذ لتشمل الصحراء الكبرى من جنوب المغرب حتى البحر الاحمر؟ طب ليه دوله البربر جاءت بسبب الثروات وخاصه البترول المنتشر في صحراء الجزائر؟ صور كل دول البديله عندها ثروات، والعدو يزيل العرض من اجل الثروات ويخطط من اجل تمديدها من اجل هذه الثروات،
واحنا برضه غلابه لسه بنتدور رميد الخبز ولا الديون.
ثم ذكر ايضا لماذا يحرص الاعداء على تجزئه مصر؟ ليه بتبدا في مصر؟ فقال ان القوى الطامعه في مصر تهدف الى تجزئه مصر خوفا من ازدياد قوتها. ففي نهايه هذا البرمج سوف تصير مصر باذن الله 80 مليون، ولان موقعها الاستراتيجي اضحى اكثر خطورة على مصالح القوى الكبرى، ولان حقيقة الصراع الدولي تغيرت معالمه وخصائصه، ولو استطاعت مصر، شوف العداء بيقول ايه، لو استطاعت مصر ان تهيئ لنفسها قيادة حقيقية، قيادة مسلمة، قيادة امينة، فهي مؤهلة لأن تجمع تحت رايتها جميع دول المنطقة العربية وأيضا العالم الإسلامي. العدو كان لو حصل ده إيه النتيجة؟ انتهاك إسرائيل سواء باستئصالها وانقطاع وجودها أو بثوابتها أو بسلاحها. نمرة اثنين، وضع حد لعملية النهب التي تمارسها القوى الدولية والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات في جميع أجزاء المنطقة العربية. ومن يريد أن يعرف كيف تفكر القيادة اليهودية فليقرأ كتاب الجوريون تاريخ شخص. يعني أعرف إليه أعداء عاوزين يمزقوا مصر، قالوا لأن مصر قوة كبرى لها موقع استراتيجي، وان هذه لو تهيأ لها قيادة اسلامية هيبقى لها قدرة على تجميع العالم الاسلامي تحت رايتها، ولو تحقق هذا ماذا تكون النتيجة؟ هتنتهي اسرائيل وهتحرق ربما من سلب ولهب ثروات العالم الاسلامي. اذا لابد ان تصبح مصر قوة كبرى لا تستطيع ان تفعل شيئا. طبعا هذا الكلام نشر في الثمانينات والسبعينات، ده مش لسه الاستاذ محمود بيتكلم النهارده في استراحه، هذه الابحاث نشرت في السبعينات والثمانينات. طيب من اجل هذا امريكا واسرائيل يتجسسون على مصر ويجمعون عنها المعلومات. ايه الهدف؟
معرفة مصر للمداح، ولكي يعرفوا كيف يتعاملون معها ومع شعبها. ولذلك حوالي 30 مركز بحث امريكي في ادق اجزاء الجسد المصري، في المراكز البحث العلمي، في الجامعه، في دور العلم، عبر مراكز التطوير، يجمعون المعلومات عن هذه الامه، عن عدد سكانها، عن توجهاتها الاسلاميه او غير الاسلاميه، عن حاجتها، عن شهدائها، اعمار الله فيما جمع وراح التعليم، قوتها المسلحه، جامعاتها، اساتذتها. جامعه المعلومات بعد كده تروح فين؟ تضرب في مركز الامن القومي الامريكي، يصفح المعلومات ويدرس الدوافع، وبعدها يخطط كيف يتعامل مع المنطقه. ثم ذكر الرجل اشياء كثيره، لكن من السياسات التي وضعتها امريكا بعد جمع المعلومات كما ذكر الرجل مواجهه، ودي استراتيجيه امريكا اللي شغاله الان عشان نفهم فقه الواقع، اللي شغاله الان مواجهه اي حركه ترمي الى تغيير الوضع القائم في دول العالم الثالث بالعنف والاستئصال. عنف والاستئصال، اي حركه في تلك الدول تدعي الى تغيير الوضع القائم يجب ان تواجه بالعنف، انها نوع من الارهاب الدولي. شوفوا كلمه ارهاب جايه منين؟ من عند امريكا، صناعه مركز الامن القومي الامريكي. تريد ان تغير، تريد ان تحدث تحول، ده ارهاب دولي، وهو الاصطلاح الذي استخدم للتعبير عن حركات التغيير في العالم الثالث. يجب ان يحل في اهتمامنا موضع مفهوم الدفاع عن حقوق الانسان. كذلك يبقى اذا مين اللي سمى اي حركه تهدف الى التغيير في بلاد العالم الثاني، اي توجه اسلامي، مين اللي سماه ارهاب دولي؟ امريكا، اليهود، واحنا بعديهم على طول بنكرر الكلام وننفذ نقطة. كذلك الكلام للرجل، فإن مواجهة هذا الإرهاب يجب أن تتم من خلال استخدام القوة العسكرية من العبث، الحديث عن الإصلاح أو التقدم أو التهيئة، الذي يعني القيادة الأمريكية هو القدرة على الاستئصال الجسدي والعنصري للقوى الثورية والقيادات الرافضة. يبقى التعاون على هذا النحو الذي نلمحه في ديار الإسلام من اشتباك عسكري بين فصائل الأمة، الأمة رجال الأمن مأمورون بإطلاق الرصاص دون محاكمة أو محاكمات عسكرية غير مدنية غير ما كل أصحابها حق الدفاع عن النفس، ثم احكام من اعدام وغيرها. في النهايه ده عباره عن سياسه ترضي الولايات المتحده الامريكيه وتعاون في تنفيذ المخطط اليهودي، القاتل منا والمقتول منا وكله على حساب الامه. اخويا واخوك كل منا يقتل الاخر، والمستفيد في النهايه هم اعداء هذه الامه. المخطط اللي وضع السيناريو والحوار يهودي امريكي، والمنفذ ابناء هذه الامه على ارضنا وعلى ديارنا وفي داخل ديارنا. مين اللي وضع السياسه دي؟ يعني يقول واحد اسمه شيخ جرار اللي هو كبير الشؤون السياسيه بمعهد واشنطن السياسي. ثم ذكر المؤسس، لماذا يحرص اليهود والامريكان على ترسيخ المنطقه العربيه وخاصه مصر، وما هي الوسائل في تحقيق هذا الهدف، وما هي الخطوات التي يخطوها العدو باتجاه الهدف؟ ثم تساءل عدونا اشتغل، اين الاجهزه المسؤوله عن الامن؟ اين الاجهزه المسؤول عن الامن، العدو بيخطط وبينفذ.
فين وعاد؟ فين اللي مسؤولين عنه؟ فين هم؟ حشي يا أم، هم ضريعين في المؤامرة، فلازم المسألة تبقى واضحة. يا أم هم مش ضريعين، اللي بيحصل حواليهم يبقى يجب انهم ينبهوا، يا اما هم غير قادرين فيجب ان يتركوا ما قاعوا لمن هو اجدر على القيام بهذه المهمه. العجيبه ان هذه الاسئله جاوب عليها المؤلف وقدم فرع قاده اليهود سؤالا، كيف تستطيع القياده اليهوديه المحافظه على بناء الدوله اليهوديه وتجنب ما حدث لاوروبا في الحروب الصليبيه؟ اليهود بيفكروا احنا بنينا دولتنا وارتبطنا فلسطين، طبيعي يضمن ان دولتنا تعيش تنهار ونطلع زي ما طلعونا بعد 20 سنه في اعقاب الحروب الصليبيه؟ مطرح شوف يفكر ازاي اقام دولته اغتصب قتل ومات، لكن بيفكر او قبل الامه استيقظت وحبت تطردنا من المنطقه دي هنعمل ايه، ويبتدي يطرح حلول ويناقشها. مش أم الصرور الغلابي وتتفرج على الكورة وتتطور يعني أن تحضر محاضرة وتطورت إلى خلق خمس المحاضرة؟ يا زلمة كيف لن أبقى محاضرة ولن تفعلت بعد ما سمعت المحاضرة؟ ماذا فعل في الأمة؟ العدو أداء مخططاته، ماذا فعل؟ لكي كل واحد يقول لك أنا أعمل عدو، أنا بيطرح العقبات المخاطر التي تشترك حياته ويحاول أن يطرح حلولا. وتكلم على المشكلة السكانية وجلسة تشكل خطر كبير جدا، جلسة أكثر ما يمكن أن يفعله اليهود أن يجمعوا يهود على إسرائيل 20 مليون. هل أي دولة عربية في المرحلة المهمية وخاصة نظرها تنزل هتطلع 2006 حوالي 100 مليون؟ الله الله. طب ازاي يواجه المشكلة دي؟ إذا هتبقى بالنسبه لليهود مساله صعبه ان يواجهوا هذه الكثافه السكانيه. ومن هنا تمرد تفكيرهم على ضروره تفريق المنطقه الى كيانات طائفيه او ما تسمى بالجويلات الطائفيه. ان تفصل المنطقه بصفه طائفيه، دوله نصرانيه، دوله اسلاميه، دوله بربريه، وهكذا دوله شيعيه، دوله مسيحيه، دوله نصيريه، هكذا. ده المحرر بالنسبه للمنطقه كما قلت لك كتبه جارودي في كتاب ملف اسرائيل. نمره اثنين ان تصير الدوله اليهوديه هي الدوله القويه لاقتصادها وتقدمها التكنولوجي، هي الدوله السائده او المسيطره على المنطقه حيث حولها لا يوجد سوى دول اقدام. لازم تمزق المنطقه عشان يبقى اكبر دوله هي مين؟ هي الدوله اليهوديه. يضرب اقتصاد كل الدول دي يبقى اقوى اقتصاد هو دول، يضرب اقتصاد كل الدول يبقى اقوى اقتصاد هو ساعه اليهود علشان تبقى اكبر قوه اقتصاديه في المنطقه. انت تتوسع وتغزو اقتصاديا، اذا اليهود يعتبرون ان تجزئه العالم العربي هو احد صمامات الامن اليهودي، كيف يحققون ذلك؟ ايه خطه بتاعتهم لتحقيق ذلك؟ هل السلام صحيح؟ هل هم يعرفون فعلا السلام؟ ابدا. يقول الدكتور حامد ربيع اول حاجه يعتمدون عليها الحرب المباغته المفاجئه زي ما حصل 56. اجري يا جدع زي بعض 67، اضرب فترات وبعدين اجري يا جدع. هذا خطه في العسكريه في التاريخ، الانتحار اعظم جري، الجري الى مكان غير معلوم اعظم خطه في التاريخ. هم يعتمدون على المبادره والمفاجاه، ولذلك الدكتور حامد ربيع في نفس المقاله قال الحرب القادمه في 75 حد لا الاساسيين جارودي كان في التسعينات، يعني جارودي كان في التسعينات، حامد ربيع 95، فوز محمد طاهر قال وشيكة الوقوع، يبقى تبقى 94 95، يبقى ده تفكير ايه؟ ده ما قاله مش كلامنا احنا بنقول، ما كتبه اساتذة استراتيجية والاساتذة العسكريون في هذا الفيلم. يبقى إذا العدو يعقوم على الحرب محطته على الحرب المباغتة المفاجئة، الهزيمة العسكرية السائقة تصير الخطوة الأولى. إن هذا يعني فقدان الثقة في الذات والقناعة بقدر القدرة على المواجهة. لذلك يجب أن الحزيمة العسكرية يجب أن تصاحبها أمور ثلاث: تدمير مكثف من جانب، هل بكم تحذبون للأمة؟ يعني أمة تواجه خطر الإبادة. شوف الكلام الراجل يقول لك الغزو العسكري المفاجئ يجب يقوم على ايه؟ تدمير مكثف من جانب، وتشتيت الاهالي على قوة واسعة من جانب اخر، ثم الحرب النفسية من جانب الثالث زي ما بيحصل في البوسنة والهرسك. شوف المخطط اللي بينفذ هنا ويقول بينفذه عندنا في المنطقة، وبس ربنا يعني امهلنا عشان يشوف بعينينا اللي حصل في الوسطى والهرسك، وعشنا لما شفنا من العلماء اللي يقول لنا خلي بالكم يحصلكم كده، علشان يبقى لنا حجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. نمرة اثنين خلق، يبقى شوف خلي بالك هذه عسكرية تصاحبها تدمير مكثف من جانب، تشتيت الاهالي على الصورة واسعة من جانب، حرب نفسية من جانب ثالث. ثانيا خلق مسالك الاتصال المباشر مع القوى الفكرية والقيادية في المجتمعات المحلية، وتبعين مفهوم التعاون والحوار الذي يضع حدا للعداوة الفعلية ويخلق طبقات مرتفعة. يعني ايه؟ يتصل بجريدة الآراء، يتصل بإبراهيم ناشع، أنيس منصور، عبد الله حجاج، محمد سعيد العشناوي، كل الأقلام اللي تقبل تدعون المجلة روزفلت، كل القيادات القابلة اللي تستقبل بالتعامل مع اليهود والسير، عشان ايه؟ يخلقون مسالك مجاهد عبرها يتصلون طبقات الشعب على كان ايه؟ قلهم يا جماعة لا فائدة من الجهاد ولا فائدة من القتال، بل يجب ان احنا نسلم امر واقع، والناس دول يحققون قدر من الحياة المريحة، فبيجاعد لا القتال ويجب ان نسلم. هكذا كما قلنا خلق مسالك الاتصال المباشر مع القوى الفكرية والقيادية في المجتمعات المحلية، وتدعيم مفهوم التعاون والحوار الذي يضع حد للعداوة الفعلية. يقول لك اليهود دول مش اعداء، يوسف والي يقول لك دول شرق اوسطية، فرد هدى يقول لك اليهود مش اعداء. يبقى اذا العدو خلق طبقات من الذين يسمون بالمفكرين قبلوا من اجل عداوتهم الفكرية والعقلية للعدو، هؤلاء يوظفون لانهاء مقاومة الأمة العربية لمخططات العداء. والدليل كما بيقول أن مئات الآلاف التي تنفقها إسرائيل في مصر ثم لبنان على الأبحاث الميدانية والبحوث المشتركة مع بعض أساتذتها تخفي تحركا خليفا محوره خلق جذور الصداقة والمصلحة في الجسد العربي. ستقول ما لهم اليهود يا أخي؟ ما لهم الصليبيين؟ هم لا تجد عليهم المتقدمين. يبقى دي خلي بالكم مسألة لا تمشي بين يوم وليلة، ويقول هذا الجانب من يكسبون إلى أبناء هذه الأمة. ثالثا تخريب المرافق القومية، لأنه يؤدي إلى قصد الهيمنة والشعور بعدم فاعلية الدولة المركزية، ويرتبط ذلك بالإكثار من الفضائح وتلويث القيادات. شفتوا بقى يعني ايه؟ يعني يجيب قيادات معينة ويعمل لها فضائح على حاجة خليها تفقد الثقة في الناس، وبعدين يبقى في تزمر، وبعدين تسقط الحكومة المركزية، وبالتالي يبقى الأمم الهاد كيان. شكرا. خلي بالكم أنا بتكلم بقول الفقرة وشراحة، لأن المسألة تحتاج إلى عمق في الفهم. تخريب المرابط القومية لأنه يؤدي إلى فقدان الهيمنة والشعور بعدم فاعلية الدولة المركزية، ويرتبط ذلك بالاكثر من القضايا وتلويث القيادات. ومصدر هذه القوات الاسرائيليه هو الفكر النازي. اذا حدث جمع المعلومات ضد القوى المحليه الشرعيه والقادره على التغيير، العمل على تجزئه مصر وعدها وتفريغها من اقواها الحقيقيه واعدادها للدور الذي عدها له الاستراتيجيون الامريكيون بالتوافق التام مع الاستراتيجية اليهودية. ثم تساءل الرجل، وهنا لابد ان اطرح التساؤل الخطر، اين مسؤولية علماؤنا؟ اين مسؤولية اجهزة الامن لدينا؟ وهل القيادة واعية لهذه المخاطر؟ وماذا اعدت لمواجهتها؟ وماذا أعدت مواجهتها؟ ثم ذكر الرجل في اخر كلمة كأنه سيد التغيير عشان كده خطب قال على الحاكم ان يخرج عن رمضه ليؤدي واجبه اذ اراد ان يخلي مسؤوليته امام الاجيال القادمة وان يعلن امام الضمير القومي بانه واعي بحقيقة واجبه ليعلم ان هذا وحده هو نفس شرعياته هو الذي يمد مرأه في كرسي انه يعلن امام الامة وهو العمل على مواجهة هذه المؤامرة والا زوجك يعني ايه امال قاعد في كرسي يعني ايه كما ذكر ان مصير امتنا في الميزان وصادر بمحاكمة حقيقية لأولئك الذين خانوا أمتهم وخانوا أمانة العالم التي وضعت في أعناقهم عندما قبلوا أن يكونوا في بلادنا ويكونوا جيشا من العملاء كلمات أجل الرجل دي تحت كل كلمة معاني جمع كثير ثم ذكر الرجل بعد ذلك الحديث ما هي الادوات التي يتبناها اليهود والامريكيون والاوروبيون في بلادنا ايه هي الادوات جمع معلومات وضع دراسيه اول حاجه تشجيع الشعوبيه الشيوعيون لهم تجمع العلمانيون لهم تجمع الاسلاميون تجمع عادي جدا لا تبعد بعض الادوات الاسلاميه وراءها اعداء البلد قد يكون بعضها وراءه من اعدائنا واجروا كتاب الاصولية اللي هو التقرير اللي صادر على المخابرات الامريكية اللي ترجم الى العربية عدونا لقد رفض كل الثوار والجمعيات الحاملة في حقل الدولة الاسلامية من ايش والاشخاص اللي فيها مش الكلام ده الفلكون والفلكون يعني طريق انت ما شفتهم في الوفاء الترجمة بتاعك عدوها ليس يعرفوا العاملين في حقل الدولة الاسلامية يعرف جمعيات يعرف جماعات واستطاع في المرحلة الماضية ان يخترق بعض منها طبعا كذا ايه لانه مطرح توفيق تشتيت العمل الاسلامي ايضا من الادوات التي يستخدمها تجعيز مفهوم الولاء الطائفي ايه يقول لك بس عايزين نبقى نعمل دولة نصرانية قال بقى المفيد جبتي لان جبتي معناها مصر ممكن يكون جبتي مسلم وجبتي نصران انما والمسلمون اصل مصر المسلمون اصل مصر فشعب مصر يتأسس الى ذرية الذين مع الكفار نعم يوسف عليه السلام ويوسف عليه السلام اقام دولة اسلامية على ارض مصر وموسى عليه السلام اقام دولة اسلامية على ارض مصر بعد غياب موت الفراعنة عيسى عليه السلام بحوالي 1500 سنة حتى يفهم ان المسلمون هم اصل مصر يعني افهموا حتى التاريخ معنا التاريخ بعد يبقى اذا تبعين مفهوم الولاء الرحيم مساندة الزعامات المهلهلة ودفعها الى موقع خلي بالك فكان احنا ان شاء الله على بقاء ونجي ايه المحاضرة يبقى ده مساندة الزعامات المهلهلة ودفعها الى موقع السلطة ايضا خلق طبقات منتجعة خيرية والاقلام اللي شغالة الان والصحافة لان كله خير لو كان الاسلام وسقط الانظمة في بلاد العالم هذا على الغربين انتهى يسلموا ايه جماعة كل المنتجعين الحربية عبارة عن ماذا تقول ان فيهم اذا لابد انها تساند الانظمة على تطبيق استمراريتها يبقى اذا هذا وانا اقول الادوات الولاء التي تتبناها امريكا واليهود تشجيع الشعوبيه فبعين مفهوم الولاء الصحيحي مسانده الزعامات المهلهله ودفعها الى مواقع السلطه خلق طبقات مندفعه قبيليه استخدام جميع اساليب التسليم السياسي اين مسؤوليه علمائنا الذين انتفعوا بلا وحي لتحقيق هذه الاهداف واين مسؤولية اجهزة الامن المصري انا اعتقد ان هذا الحد نقف على ان يكون لنا لقاء اخر تتكلم في الامر القضية في مسجد اخر تحت هذا العنوان يقول هذا هو اللقاء الاول هم تتعرض لخطر العبادة يقول نمرة واحد الثاني ان شاء الله كملوا في مسجد اخر لا شيء ابدا اترك هذا المكان ولا بد ان كلمه وماذا بعد
ماذا أحوى؟ برضو الإخوة يقولون نعمة إيه؟ رب العالمين إنه لا سبيل أمامنا إلا أن نسلك طريق أصحاب فرعون. عمل من جماعة أو الحكم عن المنكر، انتقاض وتربية وتكوين وعلاج القاعدة السلطة وإحياء الفرائض وخطط الطريق في الجهاد، لأن دي معركة لا تستمر ولا تستمر قرن ولا تستمر قرنين. حب الصليبية استمرت ضد دول العلماء 600 سنة، حب الصليبية المقولة الصليبية 200 سنة، الغزو الروماني استمر 1000 سنة. يبقى إذا لابد دي استراتيجية طويلة المدى، وطبعا تحتاج إلى وحدة العمل الإسلامي ووحدة القيادة ووحدة المنهج. طب كيف نتوحد يا عم الشيخ؟ أول حاجة أنا بقول إن إحنا نتوحد على حاجة واحدة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل أخشى أن تدخل من هذا الباب إلى المسجد وتبقى صف واحد على البلاد؟ يا شيخ، يبقى الخطوة الأولى أن نعرض عن كل ما يثير الخلاف بيني وبين أهل المسجد. أحرص على أن لا أستشير أحد مع الإسلام أطلق لحيته ما أطلقهاش. ما يشغلش غيري، صحيح الرحلة واجب نعم، لكن ما أطلقهاش. ما انشغلش الى الان ان اكون انا واحد في خلق واحد في ابره واحد في البصر الهرطه ما يدوره واحد احيا بيخلعه لا اصلون تلكين مخصوص بيدي احيا المسلمة مش محجبة ولا مدرقية في سافة وحقق ولي، لكن لما تكن لا يوى على الله ما بيتبحها ويتهي الظهر لما يتبحها بل ويحرقها ويحيي احيانا لما تفعل عنها. يبقى اذا حد الاسرة انت واحد من ذاتكم في حاجة ما أنا عارف في خلفة الواحة. الخطوة الأمانية إلى إيه؟ إنه كل ما يثير الخلاف بينك وبينك أنت هو في خلفة واحد في مواجهة العدو. ما تستشرهوش، ما تسمعوش إنه هو يوثير لك وتنشغل به. كتب المرأة إسلاما اللي هو الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أن يحقر أخاه المسلم رمضان الامام بحق امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. تنظرش يا اخي المسلم اللي قال هذا لو هيك في جنبك عز المحنه فيش اللي هو ده عز المحنه هو اللي هيك جنبك كله هيك حتى اصحاب المدن اللي يخلع الباب اللي تحته واللي هو يضربوا ده هيك هيك مش قال لك هيك ما هيعرفش لا تقول بل ماذا هم سيكونوا في خدمتهم ضدك بل هيك لمن يكتب الحالة 3442 ان الحكومة المصرية قدمت ملفا عن الصحوة الاسلامية الى حمص الاطلاق الى اسبانيا وانجلترا علشان عدونا يبقى عنده ملف لاسماء العاملين في عقد الدولة الاسلامية والشباب المسلم واماكنهم. لكن معلش والله غالب على ربنا يعني واحد ان شاء الله وذكر الله ربنا ولكن والملف ده كان بيستخدمها الانجليز في سنة 67 سنة 53 بيستخدموها في القصف على رجالات الحركة الإسلامية من الإخوان في بورسعيد خلفا من أن ينظموا مقاومة راحوا لمن الدولة وخذوها وقبضوا على رجالات الحركة الإسلامية عشان يضمنوا في مقاومة الإنجليز. يعني إذا الأنظمة تقدموا لعدونا ما لم يكن يحلم به بيان عن الشباب والجمعيات والنقابات والعلماء فإلى الله المشتكى وهو المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني عاوز أقول لا أمل إلا بك، اعتمد على الله ثم على نفسك ثم على أخيك. يبقى ما فيش إلا أن نلغي خلافاتنا مع بعضنا البعض. يبقى لنا مسيرة واحدة، صف واحد، قيادة واحدة، منهج واحد. يبقى دي الخطوة الأولانية. الخطوة الثانية كما قلت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، يا رب هذا ما يكون في الواقع يدرس مخطط العدو ويضع استراتيجية معينة. نمرة ثلاثة مواجهتنا للعدو، وهذه عدوية تستلزم ايه؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحطنا على وجهه على تعلم السفاحة الرب كان يسابق السيد عائشة وتسابقه كان يصارع الباب وصنع الباب شوف الباب الحرارة ارفض فان اباكم كان راميا السباحه
ركوب الخيل يبقى الولد لازم بقى يتعلم قليل ليش القوه البدنيه مارس الرياضه بشتى انواعها كيف يركب موتوسيكل كيف يركب عجله كيف يركب سياره كل ما يستطيع ان يفعل هذا يبقى اذا البناء والاعداد المالي ارض المعركه المستقبليه حدونا اجر مناورات امريكا وجهود اجر مناورات في شبه جزيره سيناء وفي مصر وحلفنا فرنسي اجرى مناورات في البحر الابيض نحن نتخذ مناورات لان عرض المعارك المستقبليه يبقى دراسه ارض المعركه مراقب العدو ومراقب قوته عشان في المعركه لما تبدا يبقى مناوره كيف توجه ضربات العدو يبقى جاء في الشهاده كلمه اخر لابد من ان نحل القضيه اذا ما كانتش تدبر القوه بتاعها كيف تواجه عدوها يبقى لابد من تدبير القوه ايش ازاي لو احنا نجحنا في اقناع الغرب والفلاحين ازرع الجمح وازرع العراق عشان تبور الجمح الامريكي والدور الامريكي لو نجحنا في اقناع اهلينا مهما كانت قريبه يغربوهم يغربوهم يعملوا جو من الجو الداخل يبقى شويه الجمح بتاع في الجو حتى لو ياكل عيش حبه على قد يضمن انه عيش مش مسلم جمح امريكي ملوث بالمبيدات نعلمه فلسل المبيدات لان العدو بعد ان قدرته ما كنت في الشارع لا تواجه الان ولا قدرات تطمئن الى اهله قالوا لا بشر الكلام ربنا عليه واياكم انت هل يعلم بالوباء الصنابات وراء حاجات الجاهله لونها كده مكسرت واحمر وابيض واكبر وحجمها كبير الان الامه تحنا في خطر لان هو المبيدات اليهوديه وعلى فكره في علماء في مصر اساتذه من الصراع الاعراب لكن محدش حد فيهم يا امتي انتم حاطين حاجة انتم خطير من الفرق في التلفزيون مش خطير الموضوع مش كده اي حاجه حاجه من انت تسمع الكهرباء ده حق قضيا 24 ساعه قاعد قدام لما تبلغ ده في كلام اسمه بطامات عنا ولد ان التلفزيون بيبلغ الحديث بجنب شكل الولد لان الولد بلغ كده بين سبب حتى ابوه جنبه وامه جنبه مش لاقيين الا حوالي يعني حضروا الان هذا العالم لما يجي من اجهزه الابداع بس مباشر وبشر يبقى اذا المفروض احنا نبدا ايه؟ يبقى انا استراتيجي في مجال الصراحه ازاي اعود نفسي اكل شويه تمر وعيش عليه حاجات مثلا تقول عايش ايه؟ يبدو الشهر والشهران لا يؤخذ ما تريد وسلم رحم الله الشهران لما قال كانوا اذا سبقوا شيئا من لنا منه وفي روايه لهم رضا شهيا اذا حلوا شيئا من لنا وكان صعبنا الاسودان الصمر والماء عشان عدوها كده بعت لنا الايدي بتاع النخيل في الشرقيه لانه عارف ان احنا نقدر في الحروب نعيها على ارض الواقع تعويض ولادنا على هذا النمط من الحياه التكتم في الزهر كيف يعيش على الغرابه كيف يعيش على غضب اليوم الخطر هذا نظر الحالة وقت على الاحياء لا بد ان فرصة عليك الان مش كل ما تيجي المعركة جت المعركة والله يسعدك حتى هقول ايه بلاش نسأل الله العافية بقي اذا المواجهة العسكرية الذين بعض المواجهة الاقتصادية بعض ملامحها لازم يكون عندنا اعتماد ذاتي لكل شيء كيف الامة تصنع سلاحها قضية لازم تضع في الاعتبار كيف تعتمد على مصر على نفسها ثم يكون على ذلك التصدي للغزو في الحين هذه قضية خطيرة عدونا الان لازم الحل بعض الملاك يقف عليها يضرب الهوية الاسلامية كيف ان تضرب ان لا يقف عليها وزارة الشرعية تخرج كلها انتماء لا اسلامية ما ممكن يكون يهوديا صليبيا حجة كل ما يسيء لليهود والامريكان حجة الغزو الصليبي حتقول لي ما خلفت موجود لك كان غزو فريقين قاع سيخرج بني النظير سيخرج بني قريظة سيخرج بني خيبر ليه ترفع عشان انا عرفت اللي فيه عدو انا واليهود اللي خطوا بالسلم وادوا ماليش عهود ماليش مالية اتشاف فين فريق الخلفاء الراشدين فين بني اميه فين بني هلال فين الحروب الصليبيه بتفصيلات يعني مش تديله كده كلمات قلائل ذره ذرات في العيون لا لا تاريخ هذه الامه قبل او تاريخ الفريق الفرعوني والشتان والجيران طيب وزاره الشعب العليم ما بتعطيش لجنه هويه اسلاميه هيوصل اي مكان انا اعرف اشوف بل فوجئت بكتاب بتاع التربيه الاسلاميه بتاع سنه اولى وثانوي ولا انزل بل لذلك ما هي حيث ما يتطلب ادخلوا عليه زيادات وجعلوه من صلب الحريه عايز اخاف الكفر اللي عندي ولا عند الكتاب ده يكرر خطر يهودي والعلاج ويفتح باب زكاة الفطر هيجي في زيادة في المال فيه زيادة ان هو ايه اذا ما كانش عنده طمر ولا شعير يخرج صدقة الفطر نقدا وجعلها بهذه الحديث. مع ان رأي ضعيف للمنحرف المحن الحد الحديث سبحان الله. يعني انا اقول المسألة تحتاج من الهيئة. الولد في البلد يتبع الحديث قال لي انا في ربي كبه مسلمة. ماذا بقى الان؟ انت مطالب ان تتعامل معه كطبيب الاسنان. اللي بيجي الواحد يقول الدرس مسوي بيعمل ايه؟ ينظر الحشو ويديله ايه؟ حشو ونظر. ايه حاجه؟ قبل ما يوصل الحشو السد للعصب، لان لو وصل العصب خلاص انتهى. يبقى نحن مطالبون ان احنا نربي اولادنا، انت ربيهم فياخذوا المدارس على المسجد. مش في المسجد حولوا بيوتكم الى مدارس، الى كفافين، الى بحر، لكن انتم مطالبون حتى يظل ولدك سليم العقيده قوي الفكر الاسلامي، بحيث انه لما يجي العدو يجد مقاومه تتكبر امام مخططات العداء. وهذا يحدث ان شاء الله. اخر كلمه اخيره مع حجه الظلام، مع شده المحنه، مع كثره الجراحات، فالامل هل مستقبل لهذا الدين ان شاء الله؟ الاسلام قادم للاحد، هذا هو عيسى بطريقه البشر بخلاف على عنهج النبوه. ومن ترى في فتح رومي ومن ترى في فتح رومي ومن ترى في فتح رومي ومن ترى في أيضا الزيارة المنظومة الشيعية وأمريكا الدراسات كلها تؤكد أنها في سبيل إلى النار قريبا وقت لا يتحلى الاستعراضيات. نمرة ثلاثة اليقظة الإسلامية المتحدية في كل بلاد المسلمين. الشباب المسلم الآن حضورة لهذا اللقاء رغم التضييق اطلقت لحيته يقتل لغير الحجاب والنقاب رغم التضييق الشديد. الشباب المسلم اللي يتحدث في كل مكان في تونس في الجزائر في مصر والأرض في مكان كلها علامة من علامات أن المستقبل لهذا الدين إن شاء الله. الأخ جايبني صور امتحان إدارة الشبرة التعليمية مدرسة محمد فريد الثانوي امتحان خاص الدراسة الثانية عام 1993. يقول بعض علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. جزء من إيه؟ الإنسان الذي يتمتع بأداء صلاة الخمس في المسجد شخص متشدد. يعني الامتحان هذا تنويري أو ماذا؟ بحملة التنوير. الصف الدراسي الثاني تربية العجيبة يقول تربية دينية إسلامية. وطبعا التربية الدينية الكبيرة اللي في تربية دينية نصرانية وتربية دينية يهودية. فهو بيقول لك مدرسة محمد فريد الثانوي إدارة الأرض التعليمية. تعالوا الصف الدراسي الثاني العام 1992 تربية دينية تعلم. الإنسان خدته لسه ما شفتش حاجة. الذي يسعى على رزق ابنائه ولا يتفرغ لصلاة انسان معتد. ربنا تعالى يقول ايه؟ الانسان الذي يسعى على رزق ابنائه ولا يفرغ لصلاة انسان معتد. يعني رزق ما تروحش يلا صلي وشيك فيه من الذين يقول انت متشدد. لا 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 انت متشدد غير معتد. اطلب الصلاة واصل عمله يبقى انسان معتدل. شفت خطورة من سماحة الإسلام أنه أجاز لنا افطار الأيام الشديدة في الحر في رمضان مع العذرة على قومها. شفت أي جريمة ترتكب في حق هذه الأمة؟ لسه تربية دينية يا أمتنا. جزاك الله خيرا يا أخوان. شفت التدليل؟ مين اللي قال اليوم سرير الحر ده قال ايه رسولنا؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. لكن يوم سرير الحر ده قال هو فطران من اي علاقه يا اخت ناس يا شيخ ناس هكذا. شفتوا مش هو دي التعليم ده اللي بيقول ان الحجاب مساله شخصيه مش اللي بيقول مش وزير التعليم ده بيقول ده بيقول سياسه الدوله مش دي الدوله اللي بتعتبر ان الحجاب مساله شخصيه واللي عرفت فيها بمده موافقه الاربعينات ودي غريبه الديمقراطيه. مش الامه اللي تعتبر عذاب القبر الشريف ليها دي جريمه مش اللي بعتبرها من اجلها فرصه اربع طالبات وحيد مدرسه الوحدة. كمان هنا حدث ثاني، القرآن الكريم قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أو ما عند الله باق. ولا نجي الذين قرروا بأحسن ما كانوا يعلم. كم قمت الآية ثلاثة أخطاء ما عندكم ينفد وحدة ولا نجي أنه ما فيش لا جيء شو كان بالبس الجيء صحيح لكن الزيء على الناس والياء حلقتها مستوحى قد غلط. وبعدين ما كانوا يعملون حطتها له يعتمون، هذه آية قرآنية في اختبار القرآن الكريم. وبعدين فسري معنى ينفث باق عليه شيء يصبر المؤمن. المرأة الرأي في التكليف والجزاء، هذه مثالين لذلك. وبعدين الحديث من حديث أمام عن علي بن عمير صلى الله عليه وسلم يقول من عملناه على عمل فكما مخيطا، هو يعني كتم مخيطا يعني ايه كما رأى اللي هو الغلول، فكما رأيت يعني اول الاساس يقول خلي بالك الايات القرانيه والاحاديث النبويه في مصر الاسلاميه صعب خطا للاولاد، هذه وزاره مؤتمنه على تعليم اولادكم وتربيتهم تربيه اسلاميه الى الله ما اشتكت وهو الوسعان ولا حول ولا قوه الا بالله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الكلمه الحقيقه الحكمه جميله يحقق المسلم مطالبه بان يحفظ صناعه الحياه الذي هو ضد ربنا خلقنا استعمرنا في هذه الارض اي لنعمرها بمقتضى المنهج الرباني. وربنا سبحانه وتعالى اخذ عليك العهود المعتوقه بالذات، هذه الأمة التي حملها الله مسؤولية إعادتهم على الحياة على أرض الله كانت تنطلق وهي تنطلق أيضا حريصة على الشهادة في سبيل الله، كان خلقنا بالشهادة في رمضان. ولذلك قام أمر الله عز وجل في حوالي ربع قرن من الزمان على رقعة من الأرض امتدت من المحيط إلى المحيط. متى عرف الاسلام الى اوروبا؟ في القرن الاول الهجري. متى عرف الاسلام الى تيحان وجيحان تركستان الشرقيه والغربيه؟ متى اتاحت اسلامه في اوروبا الشرقيه؟ عاوز اقول الامه المسلمه فعلا كانت تدرك رسالتها. ربنا استخلف رياضكم لتعميره بمقتضى المنهج الرباني. وفي نفس الوقت ان يكون هذا التعمير مضبوط بالوضع الشرعي. فكانت حركة الجهاد الإسلامية مختلفة في حركة الإسلامية. ولذلك علماء الجبر، الهندسة، الطبيعة، الكيمياء، الأحياء مسلمون. الجهاد ارجع لكتاب اسمه شمس الله تسطع على الأرض، الكاتب الألماني اسمه زيجريت هونك، دار العلم الألماني زيجريت هونك والمدار الشمال الدستور، بيعلمنا ان كل العلوم اللي احنا بنسمعها في عالمنا المعاصر اصلا بدايتها كان المسلمون في جامعات غرناطه الدينيه. المسلمون الاوائل تتلمذ على ايديهم ابناء اوروبا. فدي قضيه يعني اذا مثلا كانت قمه في الخلق، قمه في الدين، قمه في العلوم على اعراض 13 قرن من الزمان، انما اجاد صناعه الحياه. وفي نفس الوقت كانت تريد صناعه النقص. الجيل بتاعنا كان فيه شباب عنده حماس وعنده رغبه في الشهاده النهارده يا دكتور، ولكنه لم يحسن صناعه الحياه، لم يعد لكل شيء حدث، استعجل زي ما قال اقرا ثمره بدون اعداد. أمة تريد صناعة الحياة وتحسن صناعة الموت. ربنا قال ولو أرادوا خروجا لأعدوا له عدا، قال وأعد
وحذرنا من التقصير ان من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي له بقوم يحبهم ويحبونه وان تولوا يكفر قوما غيركم ثم لا يكونوا امثل.
لا لا
رفع حجه الظلام شده المحنه. خلي بالك يعني مره ايام على المسلمين الاوائل زي غزوة الأحزاب يقول ربنا جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله تظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا
زلزالا شديدا. احنا زلزلنا بزلزال شديد ابدا ربنا بيتلم جرعة على جرعة علشان عارف ان احنا تعبانين قوي
فهو سعيد بيتجه لهذا الاتجاه لان الامه تبصرت يعني خلف هل يكن ماذا لابد ان تتعطى لابد ان تتعطى باختبار الامه
لان ربنا قال لي يميز الله الخليفه من الطيب ويجعل الخليفه بعضه على بعض
فيرفعه سريعا على جاره الشهاده لا يتبين اهل الجنه من اهل النار لن يتبين القاعه مع المشاهد يبقى اذا في ابتلاء قادم في امتحان قادم هتمتحن الامه لا يعني امتحان لماذا ربنا قال لما تعرفون اخاهم الله مهلكه او معذبهم عذابا اليما
قال معذره الى ربكم الامه التي لا تجيد صناعة الحياه ولكن تجيد صناعة الرغبه وصناعة الخلا والوجود وصناعة الرضا
ثم تجيب يعني الاكواد عشان تدرك حتى تقولون ان هذه امه جديده بان تعيد صنع الحياه او صنع صناعه او تعتقد هذه الامه لابد ان تتطور يظهر فيها المعدن الجيد والمعدن غير الجيد بعدها ان شاء الله زي ما قال ربنا فيجعل خلقه على ارض فيركوع الجميع فيجعله في جهنم وعلى الجانب الاخر ياتي تمكين الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا نحن مطالبون بايه؟ ان نحسن الشيئين عند ان شاء الله رب الشهاده في سبيل الله ونتعلم كيف نجيب صناعه النوم وهي المشكله هو دي العله السعيده. لو فعلا احنا اهم اعدنا صناعه الحياه واخترنا ذلك بصناعه النوم والله ما يقف امامنا احد. خلي بالنا دي قضيه بإذن الاخ الله يبارك فيه اللي حط السؤال ده اللي جاب الملاحظه دي الله يبارك فيه جاي اضرب بعين لان ربنا صلى الله عليه وسلم لما حررنا من مرجلين مرض يوشك ان تداعى عليكم الام خلي بالنا دي قضيه بإذن الاخ الله يبارك فيه اللي حط السؤال ده اللي جاب الملاحظه دي الله يبارك فيه جاي اضرب بعين لان ربنا صلى الله عليه وسلم لما حررنا من مرجلين مرض يوشك ان تداعى عليكم الام لما حضرتنا بمرجعين هرب يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى اكلته الى قطعه. قال عمر قل لك نحن يوم عيدنا رسول الله قال لا انتم كتير لكنكم غثاء او سعيد ايه السبب لان جعلنا الله مهابة من قلوب عدوان ولا يقذفن الوهن في قلوبكم. قالوا عدوان يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى اذا المرض حب الدنيا وكراهية الموت. اذا عدلنا المعادلة عندنا بقى واقبلنا على الموت وصبرا وجدنا سرعة الموت انحلت المشكلة في عدنا. اذا فجأت زي ما قالت الحارث بن مالك الانصاري قال ايه؟ قال اصبحت وقد عزبت نفسي عن الدنيا فاظمأت نهاري واظهرت ليلي وكاني انظر الى عرش رب بارزه والى اهل الجنه يتزاورون فيها واهل النار يتضاغون فيها. يبقى على الارض ومشغول بايه؟ بمحمد وصحبه فيعيد صنع الحياه ويعيد صنع الموت ولو وجد ده فعلا يبقى شيء طيب فعلا يبقى اتحلت المشكله بتاعتنا. الاخ بيسال سؤال ما الذي جعل العدو يعلن مخططاته على العالم مع انه من رغم ان يقضي مخططات الى الجنه؟ لا هو في خلي بالك الحرب النفسيه الحرب النفسيه نمره اثنين اختبار لماذا تدرس الناس استعدادهم؟ هل يعتقد فيهم نبذ جدا يجب يخلصوا عليه قبل ما يسحبوا ولا لا؟ انتوا عارفين مشتريات 67 سالوه فاكرين؟ ازاي لما طبقت نفس الخطه اللي طلعتوها 56 قال نعم واعلنتوا عنها ان اعتبرت الحرب 56
خطوطها كانت معروفه لدى القيادة السياسية 57 كانت خطوطها معروفه لدى القيادة السياسية في مصر تبريد الحجاب. بس عشان اعرفكم ان عدونا تعتمد تماما على جهلنا، واذا قرانا لا ندري، واذا درينا ما بنعمل شيء. لما تجروا كتاب ثوره كله الامريكيين وتجروا كتاب لعبه الامم عبد الناصر خليفه محمد الطويل وكتابنا الطريق الى بيت المقدس، تجد ان كان فيه ضابط في الطيران اليهودي جنسيته فرنسيه اختلط مع اليهود فاستقال من اسرائيل وتنسى السفر على فرنسا، فتوجه الى السفاره المصريه في باريس وقدم له خطه طرد الطيران في 5 يوليو 67 بالكامل. اي ان ولذلك المشير عبد الحكيم عامر بالراي ان تبدا مصر بالضربة الاولى، ولكن الاوامر صدرت من جمال عبد الناصر بعدم ضرب الايه الضربة الاولى وننتظر الاولى والصادمة. وايما خرج محمد حسنين هيكل ليعرض على جريدة الاهرام كان بيكتب حلقة ما بصراحة نحن ننتظر الضربة الاولى. فبما تبشر ذلك عدونا قرر ضربنا وحدد التوقيت واعلن ووصل في الخطه، ده كله عشان يورينا احنا امه ما خلصنا في هاي الحياه. والعجيب ان الامه اللي هزمت 5 يوليو ما حاسبها المسؤولين عن اكبادها، انما خارج تطلع بره تقول له ليبي ليبي يا اشكون عبد الناصر مش منبوذ. اللي انتوا كنتوا عاوزين تشيلوا القياده السياسيه وحصه القياده السياسيه باقيه. خدوه يعرف في سيناء وعلى القناة وعليه عيالين بيتحمل طيب وبالطريق عشو حرامه والأمة بتغني وترقص قال له خلي أنت الزعيم وأنت ال... أمة تعبانة أنت تفتحها أمة تفتحها وأنت تفتحها. فإذا العدو يعني مطمئن تماما إلى أن الإعفاء الله نبرة ثاني يريد أن يختبر هو حتى أن فيه إيه مقاومة، يعني هو أعلم بدأت النقابات تتحرك والجمعيات وخرج شباب في مؤتمر مدريد ومحاضرات ولقاءات. الله الله ده لسه في قوه؟ نعم. مراكز القوه دي النقابات الجمعيات المدارس الجامعات المدرس مناهج التعليم اضرب النقابات اضرب مناهج التعليم اضرب المعلم. يبقى اذا عدونا يعلن لكي يعرف مواطن القوه ويضرب عشان يطبق تماما يبقى الطريق مفتوح عشان اظن فيه سؤال واضح في دراساته ولا لسه؟ ها؟ اصل حقكم علينا النظر، يعني زي واحد جار او يقض على الجار الاخر لكن مش عارف يا الله حد اعمله كمين ولا لا، هروح لعبه كده شيء يقول ده فلان هيسمع صوت السجن هيجي معاك هو قال فطبعا ده اذا كان طبعا اهبل انا اقول هيروح يطلع هتروح ايه مصر كل الاسوان هو ليه كده بقى عشان تطلع عدوان القلب لا راح تبيع الفاضي هو اضرب قبل ما يتحرك نفس الحكايه بالظبط هو بيعد عن خططه عشان يشوف يا ترى في لسه مرات مقاومه في الامه فاذا يخلص عليها بالطريقه السلميه باي شيء لان هو خلص منها ازاي اليهود ما حاربوناش ده وظفوا انظمه الحكم لضرب الاسلام والمسلمين من الذي ضرب النقابات والجمعيات من الذي يضرب الاسلام عبر ابناء عالم الاسلام الان هل اليهود لا الايدي اللي بتوظفها زي ما قال مصطفى محمود انه يجي تنفيذ المخططات عبر الجنوب الصهيوني وعبر ناس عملاء في كل حكومه في كل بلد من البلاد القضيه يعني لكن لو جه هو مباشره والقوه دي لسه موجوده يبقى في عنده خسائر في الارواح هو مش عاوز الخسائر الكبيره او الحسنات في اضيق الحدود اللي كانت يعني شوف يا جماعة الباطل لا يغلب لقوة فيه إن كيف الشيطان كرر ولكنه يغلب لضعف جند الحق حطوا بك عزة أكبر لأنه ما فيش مخاوف الأمة لا تخاف واحد الله يعني ما هو وزيرة تعليم أبدا ده مش حل مشكلة أي واحد ثاني غيره في سياسة مكتوبة منفذة القضية إذا تحتاج إلى تفكير واحد لازم نضع في اعتبار أول حاجة سبب اللي بيحصل ده سلبياته من كم سنة إحنا بنتكلم عن التعليم؟ من 4 سنين
وكتبنا كتب ونشر وعقدت مؤتمرات ونشر. انت بس وانا ذنب ايه يعني؟ الله تكلمنا في المساجد وتكلمنا في المؤتمرات. صحيح في تعليم العلاج لكن انا اعرف. يبقى اذا عاوز اقول للاخ يقول لو نجح وزير التعليم شوف لا يمكن ان ينجح او فعلا في ناس صحيين هم يقرا دي قضيه. واقرا عاوز احولها لوظائف اداريه يحول نرفع قضايا يعملوا قانون نحول المساجد الى مدارس. منع المساجد تحول المناجل الى مدارس. الانتفاضه الفلسطينيه بتعمل ايه؟ بتعلم ولادها كيف؟ فتحت حصول في البيوت زي ما قال سيدنا موسى بيوت في سوره يوسف اجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه. يعني حولوا بيوتكم مساجد واقيموا الصلاه استمروا في تعليم اولادكم. يبقى اذا هو ماشي حتى لا يقدر هنا يتحدى امه وشعبه. خلي بالكم خلي بالكم اللي بيعمل كده فين؟ انتوا تفكروا النبي عمل الحاجات دي استنى لكن الامه هي زيانه ما بتستخدمش امكاناتها وقدراتها. فلذلك انا عاوز اقول تحول اعتقد تحول لكن الامه يعني طالما امه لها وعي في حيويه واستمره اعتقد ان ما يستطيعون انه تعرف سمعه الفؤاد الاول اصلا مبنيه ليه؟ ليه انشاها الاستعمار الاجنبي؟ عهد الفؤاد الاول ليه؟ عشان يضرب فيها التعليم الدين التعليم الازهري. كانت النتيجه من جامعه القاهره تخرج زعامات العمل الاسلامي والنفسيه من كليه الطب والهندسه. ان خرجت من اليمين مش من الجامعات اللي كانوا ادوها اصلا بضرب الاسلام. فالربنا الله كان يخرج الحي عن الميت ويخرج الميت. المهم احنا بقى ايه؟ اين نحن؟ هل نتفضل لهذا ولا لا؟ لو وجد وزير الندوه التعليم ان المعلمين يتصدرن لمخططات هل تعتقدون انه ينفذ؟ لكن المعلم اللي بيشوف اخوه يطلب وقت يتفرج ماذا تكون النتيجة؟ أي يوم يضطرب هو حد يسأل عنه. مفيش تكافؤ مفيش تضامن. لا في تضامن بين المعلمين وأولياء الأمور لأن الوزير ده مش عامل عند الأمة هو رئيس الجمهورية ده رئيس الوزراء وكده كل الناس دول دول مش عمال عند الأمة. وبياخدوا واجبهم من إيه؟ مش من الأمة ولا أمريكا تسأله؟ لو أمريكا مالك حاجة تانية طبعا الناس تتكلم بقى لأنه بياخدوا واجب بلد يخدموا أمريكا لكن بياخدوا أولياء من الأمة. يبقى إذا الرقيب عليهم ربنا ثم الأمة لها حق المحاسبة والنقد. أين الأمة؟ هذه القضية. فإذا إخواننا نعيب زماننا وعيب فينا وما لزماننا نعيب إخواننا. لا هات اللي تشوف أنت تقدر عندك حاجة أنا ما صح من لجان قد ينتظرون في البيت. ابن عمك وابن خالك جند الامن المركزي ده مش مين دول؟ مش اخويا واخوك؟ خليني اتكلم بعض. انا من شويه بقول القاتل منا والمقتول منا ما هم هم اذكياء الشياطين وهم الذين يوجهون الامه في خدمه مخططات العداء. الحقيقه يعني الاخ اللي بيقول الكلام ده في تعارض بين العمل النصابي والسياسي والدعوي كل دوائر العمل. خلي اللي يشتغل في النصابه يشتغل ويشتغل في العمل الدعوي يشتغل يشتغل في السياسي يشتغل كل واحد له دايره بيشتغل فيها. لكن لا يمنع ان الكل يعد العذر. بس يا قاضي مين؟ دي القضيه اللي انا عاوزها. انا بعتقد الله اعلم اليهود قادمون قادمون. النظام الدولي الجديد نازل بقوات وآلات. من اجل هذا يجهز الطرق. من اجل هذا يضرب العمل الاسلامي. من اجل هذا يقدر الشباب كله. لا انا بتطور الله اعلم هذا ليس اجتهادا. انا ما بحكيش يا صاحب السؤال. لا اقول. لكن انا بقول وجهة نظر. احنا لو استطعنا ان احنا نستوعب المرحلة اللي احنا فيها ضبط النفس وعدم انشغالي باخر. انا هذا بقول لك انشغالي باخر
لان العدو سيذهب ساعتها سيتبين الصدق. من مع اليهود؟ من مع الشيوعيين؟ من مع الامريكان؟ زي حصل في افغانستان. ظلت الامور فيها نوع من الغلط. لكن بدات القوات الشيوعيه تبحث على كام حين جاء تبين الصدق. لان اصبح الامر واضح وضوح لا لبس فيه انه يعمل لمصلحه الشيوعيه العالميه ضد وقتنا. صحيح ان غير الانظمه الان في العالم العربي تؤدي بجهدها وبعملها مصالح وثوائب للعدو لا حد لها. لكن قضيه ثانيه الخطيره ان وصف اخواننا في التصدي لنا يبقى اظل فكت الفارغ وخيط الفية لغاية ما يجي العدو ويبقى البلد مفتوح على فيش مقاومة. هذا انا يعني الذي ارى هو الان. ولذلك في تطور سيبكم من حكاية الجماعات الاسلامية والعيال في جريئة الشعب على انه الانفجار اللي حصل في البلدان ليس له والانفجار اللي حصل في مدينة نصر ليس له والانفجار اللي حصل في المقهى ليس له وراء هذا مين؟ لا تبعد المساعدة بل وقد يكون بعض العناصر الوطنية متورطة معها. ليه؟ لأنه العدو المشترك بالنسبة لهم البطولية الإسلامية. لذلك أنا تطور الموضوع بتاع الدكتور عمر عبد العزيز هذا الرجل كان مقصوبا لذاته عمر عبد العزيز عليه كان يصلي معنا دايما يخطب في السويس لأنه قال لا يجوز الصلح مع اسرائيل. عالم العلماء قد هدد فتاوى لا يجوز الصلح مع اسرائيل لا يجوز التعامل معهم تجاريا لا يجوز التبادل معهم دبلوماسيا ولا بد من مجاهدتهم وابدا في عدم جواز الصلح بمؤتمر مدريد. والرجل يحمل لواء الدعوه الى الله والشباب جميع على اختلاف اتجاهات يحبه. فانا بتصور المقصود كان ضرب هذا الرجل عده مسائل. اولا استعداء الازهر علشان الازهر يتحرر. واحد من الرجالات ضرب مين اللي ضربه يكون الارهاب مين وراء الارهاب الشباب ايه المسلم. وخاصه ان الدكتور عمر عبد العزيز عمل رساله عن التكفير ما يسمونه بالتكفير والهجره. هذا كان يقولوا ايه اصله ده عمل رساله عن التكفير والهجره لذلك ضربوه وموتوه وخلصوا عليه متضرب كان على الصور بحجر واحد. خلصوا على الرجل استعدوا الازهر على هذه الحقيقه الازهر كان له موقف. خلينا نقول اصل ما فيه علماء الازهر لهم موقف في الان هم صامدون لم يهربوا لهم الكلام لكنهم لهم موقف في حمله التعقيم الاعلامي لهم شايفين المجتمع وشعب مصر ما كانش ايجابي في عمل لكنه برضه في السكان الناس فاهمه كل حاجه. هم زي تعرف ايه هم فقدوا لا يستندون على قاعدة فخلاص اصبحت ايه ما يستندون الى قوه. فلذلك ماذا امل الفيح ان الناس تمشي عادي كويس بس يجي الناس كل يوم اللي حواليه بيتسابوا ويتساقطون يوم بعد يوم. كل دول عباره عن ايه؟ عباره عن شويه غصه. كل ده ربنا سبحانه وتعالى كان فرضه بالحق على الباطل فانه فاذا وجد انا وانا اقول اذا الذي يجري هذا صناعة المزاد او تعاون دولي لتصفية الحركة الإسلامية بحجة للشباب المسلم وراء هذه العملية. تحتاج مسألة دي إيه؟ أنا أعتقد حكمة شديدة. أنا يعني حكمة شديدة أعتقد إن تحتاج مننا إلى فهم ووعي اللي بيسموه فقه الواقع والله أعلم. هذه ليست فتوى ولكن كما قلت لكم أنه عرض لأحداث التاريخ والله أعلم.
اللهم اجعلك من جزئين وعافني من عارين وتولني من ولين وفارقني من عارين واكفنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم يا عاقل المنقطعين اوصلنا اليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم ات نفوسنا تقواها وزكيا انت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره
برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره، نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلينا ومالنا واولادنا. اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان وسال من تحتنا. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، نعوذ بك من قلب لا يخشى، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من عمل لا يرفع. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من فجاهة نقمتك. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والفساد، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، نعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من شماتة الاعداء، ونعوذ بك من شماتة الاعداء. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم احفظ بنات المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم استر اعراضهم، اللهم استر اعراضهم، اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم، وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك ما يغتال من تحتهم. اللهم من ولي من امر امه محمد امرا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من امر امه محمد امرا فشد عليها فاشدد عليه، فشد عليها فاشدد عليه. اللهم من اراد هذا الاسلام اهله بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد هذا الاسلام اهله بسوء فاجغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك من الخير عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق، فانه لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها، فانه لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم الف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع شملهم، اللهم احفظ صفهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم طهر صفهم من المنافقين والعملاء، اللهم اجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم فرج كرب اخواننا المعتقلين في سجون مصر وتونس والجزائر وغيرها من ديار الاسلام. اللهم اربط على قلوب ابائهم وازواجهم وامهاتهم، اللهم اجرهم في مصيبتهم خيرا وابذلهم خيرا منها، اللهم اجرهم في مصيبتهم خيرا وابذلهم خيرا منها. اللهم واشي مرضاهم، اللهم واشي مرضاهم، اللهم جاوي جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم كل من حرم اما من ولدها فاحرمه من ولده، اللهم كل من حرم زوجا من زوجها فاحرمه من زوجه، اللهم كل من حرم ولدا من والده فاحرمه من والده. اللهم اغف اخواننا على ارض البسنة والفرسان، واغف اخواننا واطفالنا ومشايخنا على ارض فلسطين، وعلى ارض طاجكستان، وعلى ارض الهند وكشمير، واغف المسلمين المستضعفين في بقاع الارض في كل مكان. ربنا انهم مغلوبون الخطر.